بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في باب أو أبواب صلاة الليل، حيث يقول الإمام رحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من تعار من الليل فصلى. وقال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال: حدثني عمير بن هانئ قال: حدثني جنادة بن أمية قال: حدثني عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته.
هذا الحديث بين فيه الإمام البخاري فضل من ذكر الله تعالى ودعاه إذا تعار من الليل، يعني إذا قام واستيقظ وذكر الله تعالى بأن جاء منه هذا الدعاء، وهو إن كان يكفي هذا الذكر لمن استيقظ من الليل بعد نوم، فإن انضاف إلى ذلك أن قام وتوضأ وصلى قبل الله دعاءه وصلاته، وهو فضل يخص الله به الذاكرين له بالليل بعد النوم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. قال وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. تابعه عقيل. وقال الزبيدي أخبرني الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وهذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه لما كان فيه ذكر لله، لما كان فيه تجافي عن النوم وعن الفراش وتسبيح لله سبحانه وتعالى في النوم في الليل، فيه من الفضل لمن ذكر الله تعالى على هذه الأحوال، خصوصا وأن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال ذلك تذكرا بفضل الله جل وعلا، وقاله دفعا للحرج الذي وقع فيه حيث ألزم وطلب منه أن يقرأ شيئا من القرآن، ولما كان الجنب لا يقرأ القرآن استعاضه بهذه الأبيات من الشعر التي فيها هذا الذكر وأقر على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال لم ترع خليا عنه.
وهذا الحديث فيه قصة رؤيا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما رآه، فقد رأى رؤيتين، الأولى أنه أعطي قطعة استبرق كان يطير بها في أي مكان في الجنة، والرؤية الثانية كأن اثنين أخذاه إلى النار، لكن حال الله بينه وبين ذلك لأن أرسل له ملكا أمرهما أن يخلي عنه وطمأنه بقوله لن تراعى. ولما قص هذه القصة على أخته أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها، قصة القصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصة الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشره وطمأنه وقال له إن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل. فهذا الأمر فيه طمأنينة له على أن يقوم بهذا العمل وهو الصلاة من الليل. فالتزم بعدها عبد الله رضي الله عنهما بقيام الليل ولم يتركه تطلعا لتحقيق ما رآه وما عبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأحاديث تدل على فضل قيام الليل وعلى أن لقيام الليل فضلا وثوابا وتجنيبا عن المهالك وعن التعرض للخوف والوجل. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: فقصت حفصة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل. قال: وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر.
وهذه أيضا حادثة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على أن يتراءوا ليلة القدر، فتراءى الناس ليلة القدر، وكثير منهم أري ليلة القدر وأن في السبع الأواخر من شهر رمضان. وكل قص للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال لهم: كأني أرى رؤياكم قد تواطأت، وأنها في السبع الأواخر من شهر رمضان، وأن من كان يتحراها فليتحرها في هذه السبع الأواخر، حيث بشرهم برؤياهم وأن فيها من الحق وفيها من التوافق على فعل الخير. وهذه الروايات الثلاث التي ذكرها البخاري من شأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومن شأن النفر الذين تراءوا ليلة القدر ومن ما جاء من الثناء لمن تتجافى جنوبهم عن المضاجع بالليل، كلها أدلة استأنس بها الإمام البخاري رحمه الله لبيان فضل قيام الليل والصلاة بالليل. وهو وإن كان أورد هذا الباب على سبيل الاستطراد في بيان فضل قيام الليل، إلا أن هذا استنباط حسن لما انتهى إليه رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها من العشر الأواخر،
يعني ليلة القدر. نعم.
ثم ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة حديثه للأحاديث السابقة قوله: فإن توضأ قبلت،
يعني الصلاة التي يقوم فيها من الليل. نعم،
أي إن صلى. وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت: فإن توضأ وصلى، وكذا عند الإسماعيلي، وزاد في أوله: فإن هو عزم فقام وتوضأ وصلى،
وكذا يعني لما تعار من الليل.
وكذا في رواية علي بن المديني. قال ابن بطال: وعد الله على لسان نبيه أنه من استيقظ من نومه لهجا لسانه بتوحيد ربه والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمة يحمده عليها وينزهه عما لا يليق به بتسبيحه والخضوع له بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه، أنه إذا دعاه أجابه
سبحانه.
قال: وإذا صلى قبلت صلاته. فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه سبحانه وتعالى. قوله: قبلت صلاته، قال ابن المنير في الحاشية: وجه ترجمة البخاري بفضل الصلاة وليس في الحديث إلا القبول، وهو من لوازم الصحة سواء كانت فاضلة أم مفضولة، لأن القبول في هذا الموطن أرجى منه في غيره، ولولا ذلك لم يكن في الكلام فائدة، فلأجل قرب الرجاء فيه من اليقين تميز على غيره وثبت له الفضل. انتهى. قال: والذي يظهر أن المراد بالقبول هنا قدر زائد على الصحة، ومن ثم قال الداودي ما محصله: من قبل الله له حسنة لم يعذبه، لأنه يعلم عواقب الأمور فلا يقبل شيئا ثم يحبطه
سبحانه وتعالى.
وإذا أمن الإحباط أمن التعذيب، ولهذا قال الحسن: وددت أني أعلم أن الله قبل لي سجدة واحدة،
حيث يأمن بها عدم التعذيب.
قال: فائدة. قال أبو عبد الله الفربري الراوي عن البخاري: أجريت هذا الذكر على لساني عند انتباهي ثم نمت، فأتاني آت فقرأ: وهدوا إلى الطيب من القول.
وكأن أبشارة له أن ما دعا به قبله الله منه وهداه إلى هذا القول.
قوله الهيثم بفتح الهاء وسكون التحتانية بعدها مثلثة مفتوحة، وسنان بكسر المهملة ونونين الأولى خفيفة. قوله أنه
هذا في ضبط الأسماء التي وردت في سنة هذا الحديث.
أحسن الله إليكم. قوله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقص في قصصه أي مواعظه التي كان أبو هريرة يذكر أصحابه بها. قوله وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخا لكم،
يعني المراد به عبد الله بن رواحة رضي الله عنه،
رضي الله،
والذي كان يقول الشعر ولذلك يتجنب قول الرفث.
قال معناه أن أبا هريرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستطرد إلى حكاية ما قيل في وصفه، فذكر كلام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بما وصف به من هذه الأبيات. قوله إن أخا لكم هو المسموع للهيثم، والرفث الباطل أو الفحش من القول، والقائل يعني هو الهيثم، ويحتمل أن يكون الزهري. قوله إذا انشق كذا للأكثر، وفي رواية أبي الوقت كما انشق، والمعنى مختلف، والمعنى مختلف وكلاهما واضح.
إذا انشق أو كما انشق، نعم.
قوله من الفجر بيان للمعروف الساطع، يقال الساطع إذا ارتفع،
يعني عند الفجر إذا ارتفع، نعم.
قوله العمى أي الضلالة. قوله يجافي جنبه أي يرفعه عن الفراش، وهو كناية عن صلاته بالليل. وفي هذا البيت الأخير معنى الترجمة، لأن التعار هو السهر والتقلب على الفراش كما تقدم، وكأن الشاعر أشار إلى قوله تعالى في صفة المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال فائدة: وقعت لعبد الله بن رواحة في هذه الأبيات قصة أخرجها الدارقطني من طريق سلمة بن وهران
عن هذا عكرمة، من باب تتمة الفوائد، نعم.
عن عكرمة قال: كان عبد الله بن رواحة مضطجعا إلى جنب امرأته، فقام إلى جاريته فذكر القصة في رؤيتها إياه على الجارية،
يعني وهو يضاجعها، نعم،
وجحده ذلك
وأنه أنكر ذلك
والتماسها منه القراءة،
فأرادت أن تلزمه وطلبت منه أن يقرأ لها شيئا من القرآن لمعرفتها أن الجنب لا يقرأ القرآن.
قال والتماسها منه القراءة لأن الجنب لا يقرأ، فقال هذه الأبيات،
فقالتها بأنها تلاوة، وهي ليست تلاوة وإنما هو شعر نظمه وقرضه، نعم.
فقالت آمنت بالله وكذبت بصري، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه
عليه، يعني الصلاة. من حسن تخلص عبد الله بن رواحة من هذا الموقف.
قال ابن بطال إن قوله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث فيه أن حسن الشعر محمود كحسن الكلام، انتهى. وليس في سياق الحديث ما يفصح بأن ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم، بل هو ظاهر في أنه من كلام أبي هريرة، وبيان ذلك سيأتي في سياق رواية الزبيدي المعلقة، وسيأتي بقية ما يتعلق بالشعر في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. قوله تابعه عقيل أي عن ابن شهاب، فالضمير ليونس، ورواية عقيل هذه أخرجها الطبراني في الكبير من طريق سلامة بن روح عن عمه عقيل بن خالد عن ابن شهاب، فذكر مثل رواية يونس. قوله وقال الزبيدي إلى آخره فيه إشارة إلى أنه اختلف عن الزهري في هذا الإسناد، فاتفق يونس وعقيل على أن شيخه فيه الهيثم، وخالفهما الزبيدي فأبدله بسعيد أي ابن المسيب، والأعرج أي عبد الرحمن بن هرمز. ولا يبعد أن يكون الطريقان صحيحين، فإنهم حفاظ أثبات. والزهري صاحب حديث مكثر، ولكن ظاهر صنيع البخاري ترجيح رواية يونس لمتابعة عقيل له بخلاف الزبيدي. ورواية الزبيدي هذه المعلقة وصلها البخاري في التاريخ الصغير، والطبراني في الكبير أيضا من طريق عبد الله بن سالم الحمصي عنه. ولفظه أن أبا هريرة كان يقول في قصصه: إن أخا لكم كان يقول شعرا ليس بالرفث، وهو عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، فذكر الأبيات. وهو يبين أن قوله في الرواية الأولى من كلام أبي هريرة موقوفا بخلاف ما جزم به ابن بطال، والله أعلم.
نعم.
قوله: حدثنا أبو النعمان هو السدوسي، قوله: إلا طارت إليه، سيأتي في التعبير بلفظ إلا طارت بي إليه، ويأتي
يعني طارت بي القطعة من الاستبرق بعبد الله إلى المكان الذي يريده. نعم.
قال: ويأتي بقية فوائده هناك إن شاء الله تعالى. وقد تقدم في أوائل أبواب التهجد من وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما دون القصة الأولى،
دون قصة الاستبرق. نعم. وإنما ذكر فقط قصة أنه أخذ ليذهب به إلى النار، وأن الملك أخرجه من ذلك بأن طلب من الملكين أن يطلقاه، وطمأنه بقوله: لن تراعى. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: وكان عبد الله أي ابن عمر رضي الله عنهما يصلي من الليل،
يعني بعد ذلك أخذا بهذه النصيحة.
هو كلام نافع، وقد تقدم نحوه عن سالم. قوله: وكانوا أي الصحابة أي الصحابة. وقوله: أنها أي ليلة القدر. قوله: فليتحرها في العشر الأواخر، كذا للكشميهني ولغيره من العشر الأواخر.
نعم، يتحروا ليلة القدر يعني.
وسيأتي الكلام عليه مستوفا في أواخر الصيام. قال: تنبيه: أغفل المزي في الأطراف هذا الحديث المتعلق بليلة القدر، فلم يذكره في ترجمة أيوب عن نافع عن ابن عمر، وهو
يعني في كتابه تحفة الأشراف. نعم.
وهو وارد عليه، وبالله التوفيق،
يعني وهو وارد عليه أنه أهمله. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب المداومة على ركعتي الفجر.
وهذا أيضا من استطراده في باب صلوات الليل والتهجد. نعم.
وقال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال: حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم صلى 8 ركعات، وركعتين جالسا وركعتين بين الندائين،
أي بين الأذان والإقامة.
قالت: ولم يكن يدعهما أبدا،
يعني هاتين الركعتين لهما ركعتا الفجر.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب المداومة على ركعتي الفجر، أي سفرا وحضرا. قوله: حدثنا عبد الله بن يزيد هو المقري. قوله: عن عراك بن مالك عن أبي سلمة، خالفه الليث عن يزيد بن أبي حبيب، فرواه عن جعفر بن ربيعة عن أبي سلمة، لم يذكر بينهما أحدا. أخرجه أحمد والنسائي. وكأن جعفرا أخذه عن أبي سلمة بواسطة ثم حمله عنه. وليزيد فيه إسناد آخر رواه عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، أخرجه مسلم.
فالحديث كأنه رواه عن طريقين.
قال: وكأن لعراك فيه شيخين.
كأن
قال: وكأن لعراك، أحسن الله إليكم، وكأن لعراك فيه شيخين، والله أعلم.
نعم.
قوله: وصلى، في رواية الكشميهني ثم صلى، وليس فيه ذكر الوتر، وهو في رواية الليث، ولفظه كان يصلي بثلاث عشرة ركعة، تسعا قائما وركعتين وهو جالس. قوله: وركعتين بين النداءين، أي بين الأذان والإقامة. وفي رواية الليث: ثم يمهل حتى يؤذن بالأولى من الصبح فيركع ركعتين. ولمسلم من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. قوله: ولم يكن يدعهما أبدا، استدل به لمن قال بالوجوب،
من قال بوجوب ركعتي الفجر، لكن هذا الدليل يعني لم يقبل منه.
استدل به لمن قال بالوجوب، وهو منقول عن الحسن البصري، أخرجه ابن أبي شيبة عنه بلفظ: كان الحسن يرى الركعتين قبل الفجر واجبتين. والمراد بالفجر هنا صلاة الصبح. ونقل المرغيناني مثله عن أبي حنيفة، وفي جامع المحبوب عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: لو صلاهما قاعدا من غير عذر لم يجز.
لابد أن يصليهما قائما يعني، إلا إذا كان عاجزا فيجوز له أن يصليهما يعني الركعتين جالسا.
قال: واستدل به بعض الشافعية للقديم في أن ركعتي الفجر أفضل التطوعات. وقال الشافعي في الجديد: أفضلها الوتر.
الوتر يعني أفضل من ركعتي الفجر.
وقال بعض أصحابه: أفضلها صلاة الليل، لما تقدم ذكره في أول أبواب التهجد من حديث أبي هريرة عند مسلم. قال: تنبيه،
أفضل صلاة الليل. نعم.
تنبيه، قوله أبدأ
نعم
أبدا،
قوله أبدا،
قوله أبدا، تقرر في كتاب العربية أنها تستعمل للمستقبل، وأما الماضي فيؤكد بقط. ويجاب عن الحديث المذكور بأنها ذكرت على سبيل المبالغة إجراء للماضي مجرى المستقبل، كأن ذلك دأبه لا يتركه.
نعم، يعني هذه مسألة لغوية.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.